الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل هذا الشهر القادم الكريم شاهدا لنا لا عليك، فرج فيه الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. واشهد ان لا اله الا الله يقلب الليل والنهار لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. بعد ايام بل بعد ساعات بل بعد شويعات يطالعنا خلال رمضان، ورمضان خمسة احرف الراء والميم والصاد والالف والنون. الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والصاد ضلال للجنة والالف امان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار. الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والصاد ضمان للجنة والألف أمان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار. وهكذا يمر موكب الأيام وكأن لم يكن بين الرمضانين إلا عشية أو ضحاها. غدي سيصبح أمس، غدي سيصبح أمس، لا يعارضني في ذاك حي وأنسي لن يصير غدي. ابن آدم كل يوم يمضي عليك قرب لقدمك من باب القبر. دنياك ساعات ذراع السواد، دنياك ساعات صراع الزواج، وإنما العقبى خلود المآل، فهل تبيغ الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ أتسمع الطير أثار الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ أتسمع الطير أثار الصياح وقد بدا في الأفق نور الصباح؟ ما صوح إلا باكيا ليلة ولت من العمر السريع الروح. البقاء لمن والخلود لمن؟ والعظمة لمن؟ والكبرياء لمن؟ والجاه لمن؟ والسلطان لمن؟ يومهم بارسون لا يخفى على الله منهم شيء لإيمان الموت كل يوم. لمن المسلم بالله الواحد القهار لله الواحد القهار. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان يبشر اصحابه بقدوم رمضان المعظم ويقول في كلمات موجزة مبلى عظيمة المعنى: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. سيدي ابا القاسم يا رسول الله اعد الحديث على اسماع الامة: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. يا نور قلبي يا ابا القاسم يا رسول الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد يا خير مخلوق وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا. يا خير مخلوق وافضل مرسل وشفيع قوم اذنبوا واساءوا. انوارك اللهم اذا ما اشرقت يوم القيامة سوارك اعداؤه. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هب للنسائل وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ثلاثة اسئلة اوجهها اليوم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الاول: كم مرة ذكر الصيام في القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني: لماذا وضع الله الصيام بين الايمان والتقوى؟ والسؤال الثالث: لماذا وضع الله ايات الدعاء بين ايات الصيام؟ معاشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس الثامن والعشرين والمئتين انتقل بحضراتكم الى قاعة المحاضرات الكبرى حيث يحاضرنا سيدنا محمد. نحن الان امام استاذ المعذبين، امام سيد المرسلين، امام خاتم النبيين، امام السيد الجليل، امام الامي الذي علم المتعلمين، امام اليتيم الذي بعث الامل في قلوب اليائسين، امام الحكيم الذي قاد سفينة العالم الحائضة في خضم المحيط الى بر النجاة الى طريق الله رب العالمين. رمضان اقبل، فبأي شيء استقبلنا؟ كان اذا جاءنا احد رؤساء الدول وقد يكون كافرا بالله ورسوله، اذا جاء الينا ليصور بلادنا نصبنا له اقواط النصر وفرشنا له الارض وردا وريحانا. فبأي شيء استقبلنا ذلك الزائر الكريم الذي ليس من يوغوسلافيا ولا امريكا ولا روسيا، انما هو من قبل رافع السماء بلا عمل. انه ضيف من الواحد، بأي شيء استقبلناه؟ هل أغلقت الخمارات أبوابها؟ هل أغلق الشارع العربي ماخوراته؟ هل احتشمت النساء في الطرقات؟ هل نحن اعلمنا كلمة القرآن عالية؟ هل امرنا بالمعروف ونهينا عن الفحشاء والمنكر؟ بأي شيء استقبلنا رمضان وهو ضيف الله الكريم؟ الفسوق على ما هو عليه على مستوى الأمة الإسلامية والبعد عن الله كما هو على مستوى أمة الإسلام، ورمضان يأتي غريبا ويعود إلى الله غريبا يشكو لربه ظلم العباد. معشر الشباب، ذكر الله تعالى الصيام في القرآن 14 مرة. ذكر الله الصيام في القرآن 14 مرة، 7 مرات في سورة البقرة وحدها، ومرة في سورة النساء، ومرتين في سورة المائدة، ومرة في سورة مريم، ومرتين في سورة الأحزاب، ومرة في سورة المجادلة أو المجادلة. وبعد ذلك انتقل بحضراتكم الى السؤال الثاني، لماذا وضع الله الصيام بين الايمان والتقوى في قوله جل جلاله: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودا. يا ايها الذين امنوا، لم يقل يا ايها الناس او يا عبادي كتب عليكم الصيام، انما خاطب المؤمنين وخاطب المؤمنين بالذات، لان الذي يستجيب لامر الله هو المؤمن. عندما يسمع الله ينادي عليه يقول له: لبيك ربي ها انا ذا واقف بين يديك، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الايمان اولا والصيام ثانيا والتقوى ثالثا. فلماذا جاء الصيام بين الايمان وبين تقوى الله؟ ولكي نجيب على هذا السؤال لا بد لنا ان نسأل سؤالين: ما هو الايمان وما هي التقوى؟ ثم بعد ذلك نسأل السؤال الثالث: ما محل الايمان وما محل التقوى؟ اما الايمان فهو كما قال علماء العقيدة ان تؤمن بكل ما جاء به نبينا محمد. الايمان ليس كما يعرفه اصحاب السجن الايمان بالارض، الايمان بالصراط، الايمان بالوطن، الايمان بالتحرير، الايمان بالاشتراكية العقدة الفاسدة، الايمان بالديمقراطية الاغريقية البانية. لا، ايماننا ليس من هذه الانواع الزائفة الزائلة، انما ايماننا ايمان بكل ما جاء به خاتم الانبياء سيدنا محمد. ايماننا ليس ايمانا نزل به الشيطان في الميثاق، انما ايماننا ايمان نزل به الامين جبريل على الامين محمد في القرآن. وكلمة الايمان هنا معناها التصديق. التصديق بماذا؟ بكل ما جاء به سيد الرسل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو ايماننا، ليس ايمانا تضعه العقول التي ضلت ولما ضلت سلت ولما سلت انحرفت ولما انحرفت انحضرت. لا، ايماننا ليس ايمانا بالصراط الذي اهاله الله على رؤوس اصحابه، وليس ايمانا بالوطنية، وليس ايمانا بالاشتراكية التي عبدوها وقدسوها ونصبوا انفسهم كهانا في محرابها وسجدوا لها ولم يسجدوا لله مرة. لا، لم يكون ايماننا من الميثاق، انما ايماننا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن. اضطراب في الاشتراكية في الديمقراطية الزائفة، كل امن بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إيمان يعقبه الكتاب، إيمان آمن الرسول، التزام وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو الالتزام بعد التصديق، وقد يكون هناك تصديق بدون الكتاب، كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا. اما امة الحبيب محمد فقد التزموا بما صدقوا به وقالوا سمعنا واطعنا. فما هي التقوى؟ التقوى يفسرها لنا الامام علي ابن عم رسول الله. وعلي هو ربيب بيت النبوة الذي تربى في حجر سيدنا محمد. علي الذي دخل الاسلام وعنده من العمر 8 سنوات. دخل بعد نزول الوحي على رسول الله وخديجة زوجه فوجدهما ينصران الله. فقال علي ما هذا الكلام الذي ترددانه يا رسول الله؟ فقال له الحبيب انه الاسلام الذي امرني الله بتبليغه يا علي. قال علي اريد ان ادخل هذا الاسلام. قال له النبي يا علي استتر اباك فانك غلام صغير. وذهب علي 3 ايام وعاد لينطق بالشهادتين بين يدي سيد الانام. فقال له الحبيب المصطفى هل استترت اباك يا علي؟ فقال له لا يا رسول الله. قال له النبي ولماذا لم تستشر اباك علي؟ فقال له علي يا رسول الله ان الله تعالى لما اراد ان يخلقني لم يستشر ابي. فانا ادخل دين الله من غير ان استشر ابي. رجال كانوا رجالا وهم في سن الطفولة لانهم لم يتربوا في منظمات الشباب، لم يتربوا في دور الاتحاد الاشتراكي الذي لا يعلم الا كتابة التقريرات السرية وضمن النطاق. انما الذي رباهم رجل قال فيه خالقه وانك لعلى خلق عظيم. رباهم رسول الله، رباهم النبي، رباهم صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم. ان الله لما اراد ان يخلقني لم يستشر ابي، لم يستشر ابي. فانا ادخل دين الله من غير ان استشير ابي. فما هي التقوى يا ابن عم رسول الله؟ يفسرها الامام باربع كلمات معجزات دجلات. فيقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنفيذ والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. خوف من الجليل، عمل بالتنفيذ، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل. خوف وعمل ورضا واستعداد. ولذلك لما ذهب الامام علي ذات يوم الى المقابر ليزور الذين ينامون تحت اطباق الصرع، نادى علي على الاموات وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إن أموالكم قد قسمت على ورثتكم وإن نبوركم قد سكنها غيركم وإن نساءكم قد تزوجن بعدكم. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ابن آدم ابن آدم اسمع إلى ما قاله الإمام للأموات. وكلنا إلى هذا المصير صار. يا أعلى القبور إن أموالكم قد قسمت إن ديوركم قد سكنت إن نساءكم قد تزوجن بغيركم. أموال وديار ونساء أموال قسمت ودور سكنت ونساء تزوجت. وهذا هو حال الدنيا. النفس تبكي على الدنيا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها صرف ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مفلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها وضرنا لخراب الدهر نبنيها. كم من نزائل في الآفاق قد بنيت أنفت خرابا وأفنى الموت أهليها. لا تركلن إلى الدنيا وما فيها. فالموت لا شك يفنيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد. اعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد. والرحمن ناشيه. الجار احمد والرحمن ناشيه. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش لابس فيها. أموال قسمت ودور سكنت ونساء تزوجت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم أنصت الإمام قليلا ونظر إلى أصحابه وقال لهم والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. الإيمان تصديق بالقلب والتقوى محلها القلب. لقد أشار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال التقوى ها هنا. الإيمان محله القلب. ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. التقوى محله القلب. التقوى في القلب والايمان في القلب. والصيام كذلك سر بينك وبين ربك لا يعلمه الا هو. فاذا كان الايمان امرا سريا وكانت التقوى امرا سريا وكان الصيام امرا سريا فناسب ذلك ان يأتي الصيام بين الايمان والتقوى لان الثلاثة امور سرية لا يطلع عليها الا علام الغيوب جل في علاه. ايمان لا يعلمه الا الله. تقوى لا يعلمها الا الله. صيام لا يعلمه الا الله. ولذلك اسمع معي قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل يؤكد سرية الصيام فيقول: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزيه. لماذا؟ لان الصلاة عبادة تؤدى امام الناس، والصدقة عبادة تؤدى امام الناس، والحج عبادة تؤدى امام الناس، اما الصيام فانك قد تستطيع ان تأكل وتشرب في خفاء عن عيون الرقباء. واذا ما رأيت الناس شكوت من شدة الحر والصنع، فمن الذي يعلم حقيقة امرك ان كنت صائما او مفطرا؟ الله، ولا احد الا الله. ولذلك رباهم الصيام على مراقبة الله اولا وقبل كل شيء، رباهم على مراقبة الله، رباهم على ان يعاملوا الله قبل ان يعاملوا العباد. وقال في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله باسقاط الناس كفاه الله ما بين الناس، ومن اسقط الله باخطاء الناس وكله الله الى الناس، ومن اصلح سريرته اصلح الله علانيه. وقد قيل للحسن البصري رضي الله عنه: يا تقي الدين، لقد كنت اسمر الوجه فما الذي بيض وجهك؟ فقال لهم: طول القيام بين يدي الله في الصلاة ليلة، لان صلاة الليل صلاة سرية. ولذلك اذا وقف العباد في ساحة الحساب امام الواحد الملك سألوا الله: يا ربنا، لماذا لا نجد في الموقف فلانا وفلانا؟ اين فلان وفلان يا رب العز؟ فيقول لهم مولانا: لقد ادخلتهم الجنة سرا لانهم عبدوني سرا. الله الله، اين فلان وفلان؟ ادخلتهم الجنة دون سابقة حساب او عدة. لماذا؟ لماذا يا ربنا؟ لانهم عبدوني سرا، فدخلوا الجنة سرا. ولذا لما كان الصيام عبادة سرية قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهكذا أجبنا على سؤالين، وتفرع عن السؤالين أسئلة وبقي معنا سؤال ثالث نجيب عليه بعد جلسة الاستراحة بإذن الله حتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها مولانا جل في علاه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. واقول ايضا: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وفقنا لما تحب وترضى آمين.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، اطير بحضراتكم على جناح السرعة الى قاعة المحاضرات حيث رسول الله، حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاضرنا. وهنا سؤال: لماذا وضع الله تعالى آية الدعاء؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا وضع الله هذه الآية بين آيات خطيرة؟ الآية التي قبلها تقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والآية التي بعدها تقول: احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. فلماذا جاءت بين الايتين اية الدعاء؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ولهذه الاية قصة لا بأس من فكرها. عندما جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول له: يا محمد، اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناجيه؟ هل الله قريب اذا ناديناه سرا يسمعنا ام بعيد لا بد ان نرفع الصوت بالنداء عليه؟ سؤال. وقبل ان يجيب مبعوث العناية الالهية زال سفير الانبياء واملاء وحي السماء يفوق السبع الصباح ويجوب الافاق بقول الله تبارك وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. ولنا في هذه الآية الكريمة نظرتان: النظرة الاولى لماذا اختلفت هذه الآية بالذات عن آيات السؤال الموجه الى رسول الله في القرآن كله؟ اي سؤال وجه الى النبي في القرآن جاءت الاجابة كل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه هو قتال فيه كبير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو هذا. يسألونك عن الساعة ايام مرساها قل انما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اما ايات الدعاء واذا سالك عبادي عني لم يقل له فقل لهم اني قريب، انما تولى الله الاجابة بنفسه وقال فاني قريب حتى لا يكون بين العبد وبين الله اي واسطة في الدعاء. الله. واذا سألك عباد والعباد تشمل الخلق جميعا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم ولو كافرا. اتق دعوة المظلوم ولو كان المظلوم كافرا. الله لا يرضى الظلم ابدا. ولقد سمعت حديثا قدسيا انخلع له القلب وسالت له النفس مرارة والشبب حظا. معروف: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. ارأيت الى خالق الاشياء يحرم على نفسه شيئا وهو الذي يشرع لنا الحلال والحرام يحرم على نفسه شيئا؟ وما هو ذلك الشيء؟ الظلم. لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. مرير مرير. ولذلك قال الامام ابن تيميه رضوان الله عليه: ان الله ينصر الدوله العادله ولو كانت كافرة. ولا ينصرك دولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة. وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها. والي المصير. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. فلما خف علي القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ونجني من فرعون وعمله. ونجني من القوم الظالمين. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. النظرة الاولى في الآية ان الله تعالى تولى الاجابة بنفسه على السؤال. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. النظرة الثانية لماذا قال تعالى اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. ولماذا لم يقل اجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي. ما فائدة قوله اذا دعاني. مع ان الداعي يدعو. الداعي اسم فاعل من دعا الثلاثي واسم الفاعل وصف على وزن فاعل من الثلاثي او اذا جاء من الرباعي يكسر حرف المضارعة بميم مضمومة ويكسر ما قبل الاخر. مع ان الداعي لا يسمى داعيا الا اذا دعا. فما فائدة قوله جل شانه اذا دعان. لأن الله قال أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي. ولم يقل إذا دعاني. لقال الداعي ربما يستجيب بعد عام أو عامين أو عشر سنوات. لكنه قال إذا دعاني أي أنني سأجيب دعوته وقت دعائه. في الحال وعلى جناح الصورة. ولذا قال موسى يا رب ماذا تقول لعبدك اذا قال يا رب وهو رافع. قال اقول له لبيك يا عبد. قال فاذا قال يا رب وهو ساجد قال اقول لبيك يا عبد. قال فاذا قال يا رب وهو عاصي قال اقول له لبيك 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 يا عبدي. اذا دعاني اي وقت دعائه لي استجيب دعاءه. فلماذا جاءت آية الدعاء بين آياتي الصيام. الإجابة على هذا السؤال من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. يقول الحبيب المصطفى إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. عندما يؤذن المغرب عندما تغيب الشمس ويصدر الامر من القيادة العليا الى الصائمين ان يفطروا فاعلم ايها الصائم ان باب السماء مفتوح لك انت بالذات. ايها الصائم باب السماء عند الافطار مفتوح لك انت بالذات. وقد تعجب لقوم قبل اذان المغرب يمسك احدهم بيمناه في جاره وباليسرى علبة الكبريت، واول ما يفطر يفطر على مزمار الشيطان. اسمع كيف كان النبي يفطر وماذا كان يقول عند الافطار. كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله، صعد الظما واستلت العروق وسبق الاجر ان شاء الله تعالى. ادعو الله بما شئت في هذه اللحظه، فالله سيمنحك الاجابه جزاء لك على صوت. ومن هنا جاءت ايه الصيام قبل ايه الدعاء وبعد ايه الدعاء، لان الدعاء للصائم مجاب. ثلاثه الله ترد لهم دعوه: دعوه الامام العادل، ودعوه الصائم، ودعوه المظلوم. دعوه المظلوم تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله جل في علاه، ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. انما نحن عليه، انما نحن عليه يدعو الى العشا والحزن. اذا اتجهنا الى موسكو خلصت علينا امريكا اسرائيل صدر بك، فاذا اتجهنا الى الغرب الى واشنطن خلصت علينا روسيا ليبيا، فحركت الحدود. فالى اين نتجه؟ سؤال والسماء ملبدة بالغيوم. إذا اتجهنا إلى موسكو صدرت الأوامر من واشنطن إلى موسى ديان أن يقوم، فإذا ما اتجهنا إلى واشنطن صدرت الأوامر من موسكو إلى القذافي أن يصرف. ومهما يكن الأمر، ولو لم يكن هناك حرب على الحدود في الجبهة الغربية بيننا وبين ليبيا، حتى لو فل الجيش مرابطا بدون حرب، فإن ذلك يكلفنا من الأموال ما لا نطيق. لو فل الجيش جالسا هكذا في حال انتصار الحرب على الحدود الغربية، لكفانا اننا ننقل المياه الى هناك في صحراء جرداء. ولو ظل الموقف متجمدا هكذا فان ذلك فيه نذير خطير. والذين ظنوا ان الحرب بيننا وبين ليبيا قوم لم يفهموا الموقف بكل ابعاد، ان الحرب هناك بيننا وبين روسيا نفسها، فروسيا تخطط لعملية لزيج دموي في جيش مصر بحيث يدخل على اسرائيل ان تضرب مرتجها الى قنابل السويس مرة اخرى. وهذا الدفاع بين العالمين الكبيرين والمعسكرين العالميين بين روسيا وبين امريكا. فالى اين نذهب؟ روسيا سلطت علينا قوات وحركت اسلحتها وانتهت الجولة الاولى وستتبعها جولات وطولات. وسيرابط الاسطول في مياه البحر المتوسط. سيرابط الاسطول الروسي هناك. وستلقي روسيا بكل ثقلها في المعركة. وهي معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل. فاذا ما استنزفت القوات في الغرب سهل على قوات اسرائيل في سيناء ان تضرب ضربة اخرى في الوقت الذي تهدد اسرائيل فيه جنوب لبنان وتخلص مدعيتها الثقيلة على فدائي فلسطين. وحال المسلمين يدعو الى الاذى والى الالم. فإنه روسيا لم تنفعنا وامريكا لم تنفعنا فاين نذهب؟ ان الله ينادي علينا ويقول فاين تذهبون؟ نذهب الى الله. نذهب الى الله. نصطلح مع الله. وشروط الصلح مع الله اربعة. شروط الصلح مع الله اربعة. نزل بها الامين جبريل على الامين محمد. اسمعوا هذه الشروط الاربعة. اسمعوها وبلغوها الى الغافلين عن الله. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. خبروني بربكم اي ذنب نفذناه في هذه الاربعة. اقاموا الصلاة. الصلاة اخر شيء يفكر فيه العباد. بالامس كانت في التلفزيون العربي لا بارك الله فيه ولا في القائمين عليه يذيع على اسماع امة محمد صلى الله عليه وسلم مسرحية تسمى العظيم. مسرحية العظيم. العظيم مين؟ متديات. من العظيم؟ ولقد فزعت من النوم على صرخات متوالية تنبعث من البيوت المجاورة. وقلت في نفسي ما هذا الصراخ وما هذا العويل؟ هل البيت الذي اسكنه سينهد كما انهدت البيوت في حي السيدة؟ ما هذا الصراخ؟ وبعد ذلك علمت انها ممثلة في مسرحية العظيم. وظل الصراخ وغلت الضحكات المرتفعة حتى قال مؤذن الفجر الله اكبر. امة لاهية. وبعد ذلك يقولون ان هناك اسبوعا اسمه اسبوع الضوضاء. اي ضوضاء؟ وانتم الضوضاء نفسه. انتم الضوضاء نفسها. والله الذي لا اله غيره الا نرجع الى الله الا نسب الى الله فلسنا اهلا لحرب الله لان الله يقول فاعتنوا بحرف من الله ورسوله. يخشفني انني كنت اركب في سيارة الى احدى القرى فقال لي السائق ربنا يستر في الشيخ. قلت له لماذا؟ قال لقد ركب معي بعض الناس الذين يطلقون اللحى فوقفوا في نقاط المرور وانزلوا من السيارة واخذوا سحرية. سبحان الله. اصبحت اللحية وصمة عام. اصبحت سنة رسول الله عارا وثمارا. اصبح اطلاق اللحية سابقة في صحيفة الفيس والتسجيل. اجمع الائمة الاربعة مالك وابو حنيفة والشافعي وابن حنبل ان حلق اللحية حرام. والانسان عندنا لا يأمن على لحيته. اذا كان لا يأمن على اللحية فكيف يكون هناك امان على النفس والمال؟ انتهت الصحافة هذه الزوبعة الفاشلة ولم تجد شيئا تتهكم عليه الا لحية رسول الله. واقول لحية رسول الله بالذات واقصد بها لحية المسلمين. اما لحية النصارى فهي امان في امان، لا يمسها سوء ولا يعتريها حزن. اما انا ومثلي فعرضة لان نؤخذ تحريا. لماذا؟ لاننا سرقنا، لاننا غششنا، لاننا نصبنا، لاننا تاجرنا في المخدرات. لماذا نؤخذ تحريا على لحانا؟ لانها لحية اتبعت محمدا. لو اتبعت سنودا ما حريت وما سئلت. الى الله نشكو حالنا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر دين خير الانام محمد. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اشف مرضانا، ارحم موتانا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. تقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم فرج فيه كروبنا واستر فيه احوالنا واستر فيه عوراتنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحد الله وصل على النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء رمضان بعث البشريات الى قلوب اصحابه وقال اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسله الشياطين ونادى مناد من قبل الله يا باغي الخير ابشر يا باغي الشر اقصر. فسمعونا الصلاه على النبي. شوف كلام النبي. شوف النبي عمال يغشر برمضان. احنا بقى حلنا ايه دلوقتي؟ اول ما يقرب رمضان رمضان داخل والحالة غلا ومش عارفين نعيش وده احنا ما صدقنا ان رمضان فات. رمضان داخل بسرعة ومتضايق ومتنرفز وتعبان. ليه يا ليه هو رمضان شهر سجن السرعة؟ متضايق ليه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. رمضان مش زي ما احنا فاهمين ان الفلوس تتعزق وساعة المغرب ساعة المغرب ده انظر لهم من الوان الصعاب. اذا الواحد حاطط كنافه وجنبها فرش وجنب الفرش ليمون مخلل وجنب الليمون فجل وجنب الفجل ينفير وهكذا وبعدين نسميها صيام وافطار. تعالى شوف النبي بيفطر على ايه. انا هقول لك النبي كان بيفطر عليه وسمعنا الصلاه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما الافطار يجي المغرب يتناول وفرا من الرطب البلع. اذا لم يجد رطبا يتناول وفرا من التمر. وحنعمل ايه بقى؟ اهو التمر الاخر بستين ساعة. يا ناس حرام عليكم. ده التمر ده يعني الفقير ما كانش هيلاقي تمر يفطر عليها يفطر عليه يعني. النبي اذا لم يجد رطبا ولا تمرا كان يفطر على الماء. يشرب شرب ماء. طب نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول؟ ده سؤال. برضه انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف انا هقول لك شيء عشان تسمع فين الحسنيين. اول المغرب ما يقدم تفطر على طول شوية تمر او شوية سلح اذا ما كانش نادى ونادى يبقى ايه شوية عنب والكلام ده في العنب. ويعني المهم تاكل حاجة حلوة وبس لان الصيام بيقلل من السكريات في الجسم. فيجي الانسان ياكل حاجة حلوة لان الحاجة الحلوة بتحول السكريات وفي نفس الوقت بتدي الانسان طاقة يسن شبعا مسلم عليه. يعني انت لو كنت قال السكر حتى وصلت تلاقي نفسك ما انت حاسس تاكل ولا بعد نص ساعة. هو ربنا عندنا السكريات طاقة كده اهو. تاكل حاجة حلوة تسن نفسك شبعانة وبعد مدة عبال ما تجوع. فالنبي لما كان بيفطر كان بيتناول شيء من الحلوى. رطبا تمرا ماء. اذا ما كانش فيه رطب ولا تمر يبقى فيه مية. لان النبي ما كانش عنده فريجيدير والسنج هوس ولا عنده 8 ادم ولا 14 افراد. النبي مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. ما صلوا عليه يا رجال ولا اللهم صل عليه. طيب بعد ما تاكل الشيء الخفيف اللي هو تمر او عصير ليمون او اي حاجه حلوه تبقى تقوم تصلي المغرب. وبعد ما تصلي المغرب يكون الاكل جوز تقعد تاكل بس انت بتاكل في حب قدامك كلام النبي. شوف النبي بيقول ايه بقى؟ ما اكل ابن ادم، ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات يقم صلبه، فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلك من كلام النبي، ثلث طعام وثلث ماء وثلث نفس. مين بقى اللي بيتذكر الكلام ده عند الآن؟ بيبقى الانسان قبل المغرب بنص ساعة اهتياله يروح يجيب الفجل اللي في اشمغه كله، ويجيب الجرجير اللي في الشبرا كله، ويروح المسرح يملى قصة بتاع ده هو تعبش، وقال انه هاكل الدنيا، وساعة ما يجي ياكل ربنا بينزل قناعة في الامعاء. تبص تلاقي المؤمن لو كان حتى لو غمس برغيف طبق فول، والحمد لله بارك الله لنا في فولنا وعددنا، يعني حاجة من فضل ربنا على الشعب المصري الكريم انه اوجد فيه الفول رخيص، يعني كل حاجة بتغلي، والفول برضه الحمد لله محتفظ بمكانته، عنده غطاء ذهبي متين. فبيجي الواحد حتى لو غمس برغيف بيشفع. ليه؟ رحمة بالفقراء، وربنا قال كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول رحمتي وسعت كل شيء. الغالب ياكل الكبسه باتنين جنيه، انت فقير اعمل طبق سلطه خضار اديك فيه الفيتامينات والبروتينات اللي موجوده في الكبسه كلها، يعني هديك نفس القوه في طبق سلطه. هو هياكل كبسه انت هتاكل سلطه، انت هتقوم زي الورش، هو هيقول هاتوا زاد في الدواء، انت هتقول اعملي لي 50 شاي، هو هيروح ياخد دواء، انت هتدفع الجريدير الإناوي اللي هو 3 بوصة من 3 ادم والبوصة 2.5 سنتي، واحد غبت 4 لغاية ما تقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزواج. ولذلك شوفوا يا رجالي كلمة الحمد لله تملأ الميزان. النبي قال كده، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فسيدنا النبي بينظم الإفطار على الوجه الثالث، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يجي بقى الواحد ينسى نفسه، لا يخلي فيه ثلث النفس ولا شيء، إنما يخلي الأربع ثلاث طعام، ويجي يقوم عشان يصلي الصلاة يقول لك مش قادر أقوم أنا تعبان. طب وليه كده بتعب نفسك ليه؟ ويجي عشان يصلي التراويح يقعد ما يصليش هو واقف، يصلي هو قاعد. يبقى لمن يستمع الله لمن حمده هو لسه ما قراش الفاتحه، ما هو نفسه مكتوب. انما شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ واحد من الكفار قال لسيدنا النبي انا ضيفك اليوم يا محمد، انا عايز اكل عندك النهاردة يا محمد. وراح للنبي، النبي امر بحلب شاة، حلبوله شاة شرب شباع، قال له ليه؟ احلبه كمان شاة شرب، سبح شياء ينحلبه عمل ما سبح سبع. بعد ما سبع قال اشهد انك رسول الله واشهد ان الله واحد واسلم. ولسه اليوم قال للنبي انا ضيفك اليوم يا رسول الله، وراح للنبي بيت، النبي امر بحلب شاه فحلب، فلما شرب لبنها قال سبحت والحمد لله. النبي قال ايه في الحته دي؟ الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. ليه؟ لأن المؤمن عنده قناعة الإيمان، يأكل والإيمان يغذيه، فيعرف حق الله في طعامه وشرابه ومعيشته سيقوم مستريحا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول واذا اكلنا لا نشبع. فاذا كان الانسان عايز يجمع بين الحسنيين يفطر على شيء خفيف من الحلوى او الماء ثم يصلي المغرب ثم يتناول ما ساقه الله اليه من الطعام. فافرض انهم وضبوا الاكل عند اذان المغرب. شوف بقى النبي بيقول ايه. النبي بيقول ما تزال امتي بخير ما عجلت الفطور واخرت السحور. يعني ساعة المدفع ما يضرب تاكل على طول، ما تقولش استنى لما المغرب الشاهد ولما الشاهد تقول استنى لما خلص اذان. لا، سنة النبي ساعة المغرب ما قال الله اكبر تجد انت على طول داعي ربنا بدعوة. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وسع رزقي، اللهم اهد اولادي. اي دعوة يكون فيها خير ادعي بها عند المغرب. ايه؟ لان الملائكة منتظرة منا الدعوة. ساعة ما تدعي ربنا يستجيب على طول. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ما تدعي. وبعد ما تدعي على طول فطر. السحور برضه يكون قبل الفجر بقليل. زيد بن ثابت بيقول كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نخرج من سحورنا الى صلاة الفجر. قيل فكم كان بينهما بين السحور وبين الفجر قد ايه؟ طبعا زيد بن ثابت ما عندوش نتيجة ولا ساعة. هما التعرفتين السحر والفجر قال لي ايه؟ قال بمقدار ما نقرأ 50 آية من القرآن. يعني كانوا بيقيسوا الزمن بالقرآن الكريم 50 آية. وبعدين شوف اذا حضر الطعام وقت المغرب تقدم الطعام على الصلاة. ليه؟ اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. طب ناكل ونصلي كده والصلية محفوظة؟ ابدا، هيبقى دماغك مشغول يا اخوة في الاكل. ربنا عارف بالحال. حبيبة تقول سمع الله لمن حمده، وزيالك ترفض ابنك اللي حيشرب شوية الشرب قبلك. زيالك تقول له اكلت المغرب ما تنش، ده انا بصلي العصر. هات ده ربنا عالم بالحال. ما دام الجماعه حقوا الاكل عند المغرب امرك الى الله تبقى تاكل الاول. طبعا تبقى صلاة. ليه؟ عشان تبقى الصلاة صلاة عمولة، ما تبقى صلاة ذوقي. ما هو في فرق بين واحد بيصلي وباله في الاكل والثاني بيصلي وكل عقله في ذكر الله. ولذلك شوف العبد لما بيصلي النبي بيقول نقض الله وجهه اليه. فاذا التفت العبد في صلاته قال له الله عبدي اهناك من هو افضل مني حتى تلتفت اليه. يعني الصلاة الصلة بين العبد وربنا. يعني ما يصحش تكون في حاجة تشغلك عن ربنا وانت واقف بين يديه في الصلاة ابدا. ولذلك اذا كان الاكل حاضر عند المغرب تاكل الاول وبعدين تقوم في امان الله تصلي عشان يبقى بالك مع ربنا، ما تكونش مشغول بحد تاني. ده حاتم الاصم العارف بالله يسالوه كيف انت اذا دخلت الصلاه؟ قال احسن الوضوء ثم اذا كبرت تكبيره الاحرام جعلت كان الكعبه امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم اتم ركوعها وسجودها فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. دي الصلاة. هي الصلاة اللي فرض ربنا. انما صلاة عبارة عن سباق وعبارة عن مصارعة. ده انت يا اخي لو تعرف ربنا بيقول لك ايه وانت بتصلي كنت تطمئن في الصلاة. ده انت لما بتقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيرد عليك بيقول حمدني يا عبدي. اذا قلت الرحمن الرحيم ربنا بيرد بيقول اثنى علي يا عبدي. اذا قلت مالك يوم الدين ربنا بيقول مجدني يا عبدي. اذا قلت اياك نعبد واياك نستعين بيقول لك مني العون ومنك العبادة. اذا قلت اهدنا الصراط المستقيم الى اخر الفتحة ربنا بيقول سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فلما تقرا الفتحة تبقى كل آية تاخد نفسك شوية عشان تدي فرصة للرب الالهي. انما تقرا الفتحة كلها في نفس واحد طب ما هيرد عليك ازاي؟ هيرد عليك ازاي؟ ده انت لو كلمت واحد ولقيته مسؤول عنك بيكلم واحد ثاني بتقول له يا اخي انت ما انتش معبرني ما بتستنى اما اخلص كلامي. فما بالك اذا كان اللي بيرد عليك هو الخالق سبحانه وتعالى. الواقع ان رمضان عمره ما كان شهر ارهاق. ده رمضان ده شهر خير. بس احنا العادات اللي تبعناها هي اللي خلت المسألة كده. بنخليه ثلث مرق وبعدين ثلث حرق وبعدين ثلث خرق. الثلث الاولاني اللي نوسع على نفسنا في الشرطة والاكل. والثلث الثاني نعمل الكحك والثالث نجيب الهدوم. بينما شوف النبي صلى الله عليه وسلم خلى نهار رمضان صيام وليل رمضان قيام. ده شهر يا اخي يعني واحد على 12 من ايام السنة. ربنا بيقول لك يعني خد بالك شوية في الشهر ده. يعني كفاية بقى الدنيا واخداك. فالشهر ده اه تخليه مع العبادة ومع الرضا. وبعدين احنا عارفين ان الحالة غلى وغلى لم يسبق له نظير. يعني الخير النهاردة يعني ما بيفكرش النهاردة ياكل حتة لحمة. السمك ده برضه ايدك والارض منه. اي حاجة النهاردة حتى حاجة رخيصة ما تعرفش تجيبها الا بوصلة من جمعين. اذا قال لك وصلة الله هتاكل من بصها ولحمها وفومها وعدسها وبصلها. ما عندك وصلة مش هتشم حاجة ابدا. وده نظام فاشل وثبت انه فاشل وهو اللي دمر اقتصاد البلد. والله كل واحد مننا كما قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ايه نعمة احسن من نعمة الاكل والشرب اللي هي ايه؟ نعمة الرضا اللي النبي قال فيها وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انت عارف اما تبقى لقمة فول او لقمة طعمية او لقمة سلطة او لقمة طحينة والواحد يقول الحمد لله بنفس. والله ربنا بيحول هذه اللقمة الى ما هو افضل من المن والسلوى. انما لو هتدخل بيتك تلاقي المدام عاملة بقر بط او ديك رومي او جوز حماه. واول ما شافتك على طول اعلنت الحرب عليك ونكدت عليك. الاكل ده لن يكون له قيمة ولن يكون له اي منزلة ابدا. النبي شف النبي عليه الصلاة والسلام صالح في يوم وقت الظهيرة الضخ والشمس حامية لا سيدنا رباق قال له ما الذي اخرجك الساعة يا ابا بكر؟ قال له اشتد بي الجوع وليس عندي طعام. هما ماشيين الاثنين لعمر بن الخطاب ايه اللي اخرجك دلوقتي يا عمر؟ قال له اشتد بي الجوع وليس عندي طعام. وبعدين ابو بكر وعمر سالوا النبي فما الذي اخرجك انت يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ان الذي اخرجكما هو الذي اخرجني. صلوا عليه. وزيد النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من كلام النبي برضو منك طلعين من اجل اما طالع من اجل جعان وليس عندي طعام. ولذلك القيادة قدوة. النبي اللي هو زعيم الامة جعان وما عندوش طعام يروحوا لمين؟ لابو ايوب الانصاري. واطلب لنا اكل يا ابو ايوب. ابو ايوب يضرب الميه يحط كل الميه في الهواء ويجيبها للنبي ويجي النبي يشرب وابو بكر يشرب وعمر يشرب وبعدين انتوا بالكم النبي يقول لهم ايه؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شرب مي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم عشان شوية مي. النهاردة الثلاجة بتبقى مليانة فراخ ومليانة حمام ومليانة جيلي ومليانة ما خص حمله وغلى ثمنه. وبجانب هذا كله صعب زجاجات الخمر. ادي قال شكر ربنا على هذه النعم. فالسعادة هي الرضا بما قضى الله. الرضا بما قضى الله. وحد. وبعدين شوف النبي يقول ايه بقى. خبرت النصيحة دي للنبي. البركة في ثلاث. البركة في ثلاث اشياء. اول شيء من الاشياء المباركة الصخور. ثاني شيء الجماعة ان احنا ناكل مستمعين. ولذلك الجماعة جمل النبي قالوا يا رسول الله ما بالنا ناكل ولا نشبع. بناكل وما بنشبعش. فالنبي سألهم أتأكلون مستمعين أم متفرقين؟ قالوا متفرقين. وده الموضة جديدة. كل واحد ياخد أكله في طبق ويقعد. النبي قال لهم ايه اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. وحدوا لا إله إلا الله. اجتمعوا وسموا وكلوا يبارك لكم. لابد من كلمة سموا دي لان ساعة الانسان ما بينزل على اخر من غير ما يقول بسم الله الشيطان يقول لي اخوانه ايه ادركتم العشاء. ما دام ما قالش بسم الله يبقى هناكل معاه. ده راجل طيب ربنا ما يحرمناش منه. ده ما بيذكرش اسم الله على لسانه ابدا. اهو ده الراجل ولا بلاش. اقعدوا كله. وبعدين السحور. تعرف انت لو في الصحر ولو في صمرة ربنا يبارك فيها. وثالث شيء التاريخ. واحد يصلي ان لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله. التاريخ اللي هي التاريخ جالك ظروف ان شاء الله يكون 20 واحد وعايز ربنا يكرمك ويقلوا كلهم انزل هات نص الف عيش واعمل لهم فتكة عز شطة مية سخنة تكتب على الحل المهم حاسب وينبسطوا. اللي راح تروح يجيب جبنة وتجيب زيتون وحرام علي وعلبة سلمة وبعد كده راح تبقى ايه المرتب 50% ضاع منه وتقعد بقى مراتك في المطبخ خربت بيتنا. اللي كانوا في السود اللي كان حته سود اهل اليهم اهل اهلكم عندنا. وهكذا. انما ده بيقول ايه التاريخ. تعمل له شويه فكه يكون اللي هياكل وتراضى. ها؟ زي اللي راح ياكل عند واحد فجاب له ديك رومي وملوخيه خضراء. الراجل كل ما يجي يلمس الديك الرومي صاحب البيت يقول له يا اخي خليك في الشريف. خليك في الشريف. الراجل اللي هو بيصبح طالع على الديك الرومي طب عليه زي صار سلسل. قال له خليك في الشريف. قال له خليني في عذاب الشرف شوية. انت خلقتني كل شريف اشرف لغير محبة. خليني بقى هنا شوية. فالمسألة مسألة رضا مش مسألة اكل وشرب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيجعل لي وليك ساعة مقبولة فيها الدعاء عند الإفطار، ده النبي بيقول فيها ايه؟ للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند ما ياكل في نفس اللقمة، والله لو عشت ملح بيبقاله معنى ثاني بعد الصيام، بيبقاله معنى ثاني. وفرحة عند لقاء ربه اذا لقي الله يوم القيامة فرح بصومه. اسأل الله لي ولكم قبول الاعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.